بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى. الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وصرف أمورهم بحكمته. الحمد لله الذي ذلت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وجرى بأمره السحاب. الحمد لله الذي تسبحه البحار الزاخرات والأنهار الجاريات والجبال الراسيات. أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، وأشكره وفضله على من شكره مدرار. والصلاة والسلام على النعمة المهداة والرحمة المسداة محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، خلق الله جل وعلا الخلق من أصل واحد، وجعلهم يختلفون في أشكالهم وأحوالهم، منهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم الأبيض والأسود والبخيل والكريم والشاكر واللئيم، منهم التقي العابد والفاجر الفاسد، ومنهم الصالح الزاهد والكافر الحاقد. لكن هؤلاء جميعا يتفقون في أنهم يسعون سعيا حثيثا لتحصيل غاية واحدة هي السعادة. فالتاجر الذي يمضي نهاره في التجارات، والطالب الذي يقضي السنين بين المدارس والجامعات، والموظف الذي يبحث عن أرفع المرتبات، والرجل الذي يتزوج امرأة حسناء أو يبني منزلا فاخرا، كل هؤلاء إنما يبحثون عن السعادة. بل والشباب والفتيات الذين يستمعون إلى الأغنيات وينظرون إلى المحرمات، إنما يبحثون عن السعادة. سعة الصدر وراحة البال وصفاء النفس غايات تسعى النفوس لتحصيلها. فعجبا لهذه السعادة التي يسكر طلابها ويزدحم الناس في طريق الوصول إليها، ولكن السؤال الكبير: هل حصل واحد من هؤلاء على السعادة التي يرجوها؟ هل هو في أنس وفرح حقيقي ليس فيه تصنع ولا تظاهر؟ كلا، بل والله أكثر هؤلاء كما قال أحدهم: ما لقيت الأنام إلا رأوا مني ابتساما وليس يدرون ما بي، أظهر الإنشراح للناس حتى يتمنوا أنهم في ثيابي، لو دروا أني شقي حزين ضاق في صدره فسيح الرحاب، لتناءوا عني ولم يقربوني ثم زادوا نفورهم باغتيابي، فكأني آتي بأعظم ذنب لو تبدت تعاتفي للصحاب. هكذا الناس يطلبون المنايا للذي بينهم دليل المصاب. وأول من يفقد السعادة هو من تطلبها بمعصية الله عز وجل. فأصحاب المعاصي في الحقيقة ليسوا سعداء، وإن أظهروا الانشراح والفرح ولا تغتر بظاهر عبيد الشهوة، فإنهم يبتسمون ويضحكون ولكن قلوبهم على غير ذلك. ووالله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، ما سعيهم إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، لا ترضى ما اختاروههم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاطر الطيران. طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا، أهذا قط في الإمكان؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. ولكن لله تعالى أقوام عاشوا عيش السعداء، أذاقهم الله تعالى طعم محبته، ونعمهم بمناجاته، وطهر سرائرهم بمراقبته، وزين رؤوسهم بتيجان مودته، فذاقوا نعيم الجنة قبل أن يدخلوها، فلله درهم من أقوام عرفوا طريق السعادة فسلكوه. وقد اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا العيش، فكان يدعو كما عند الترمذي وغيره ويقول: اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. أولئك السعداء إذا ضاق صدر أحدهم بمصيبة أو اشتاقت نفسه إلى حاجة، بسط في ظلمة الليل يدا سائلة، وسجد بين يدي ربه بنفس واجلة، وسأل ربه من خير كل نائلة، وأحسن الظن بربه، وعلم أنه واقف بين يدي ملك لا تشتبه عليه اللغات، ولا تختلط عنده الأصوات، ولا يتبرم بكثرة السائلين وتنوع المسؤولات. إذا جن عليهم الليل وفتح ربهم أبواب مغفرته، كان هؤلاء السعداء هم أول الداخلين، فهم المؤمنون بآيات الله حقا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما عمري 14 سنة، وكنت أبيت في المسجد وأتمنى أن أرى رؤيا حتى أسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فنمت ليلة من الليالي فرأيت كأن ملكين قد أتياني، ثم قالا لي: انطلق معنا. فانطلقت معهما، فمضيا بي حتى أوقفاني على النار، فإذا هي كالبئر المطوية، يعني المبنية من داخل، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أقوام أعرفهم، ففزعت منها وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فمر بنا ملك ثالث، فلما رأى فزعي التفت إلي وقال: لن ترع، لن ترع. قال عبد الله بن عمر: ثم استيقظت من المنام فصليت الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عن رؤياي. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى الناس ثم سألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فأردت أن أسأله عن رؤياي فسأله فلان، ثم أردت أن أسأله فسأله فلان آخر. قال: فتعدد السائلون فلم أستطع أن أسأله بعد الفجر. فلما جاء الضحى ذهبت إلى بيت أختي حفصة، ثم قلت لها: يا حفصة، إني قد رأيت رؤيا وأريدك أن تسألي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رؤياك؟ قلت لها: قد رأيت كأن ملكين قد أتياني، ثم قال لي: انطلق معنا. فانطلقت معهما حتى ألقفاني على النار، فإذا هي كالبئر المطوية. ثم حدثها ببقية الرؤيا. قالت حفصة: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن رؤياك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له حفصة: يا رسول الله، قد كان هاهنا عبد الله بن عمر. قال: وما يريد عبد الله بن عمر؟ قالت: يا رسول الله، زعم أنه قد رأى رؤيا. قال: وما رؤياه؟ قالت: يا رسول الله، زعم أنه رأى كأن ملكين قد أتيا، ثم قال له: انطلق معنا. فانطلق معهما حتى أوقفاه على النار، فإذا هي كالبئر المطوية. ثم حدثت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا كلها. السؤال: بماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا؟ هل أعطاها قصة حياة عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر عمر قيل قد بلغ عمره 100 سنة، وكف بصره في آخر عمره، وتزوج كذا وكذا من النساء، ورزق بكذا من الأولاد، فهل أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بقصة حياته؟ كلا، أعطاها أربع كلمات، هذه الأربع كلمات قلبت حياة عبد الله بن عمر إلى أن مات، سمعها وعمره 14 سنة ومات وعمره 100 سنة، وهذه الأربع كلمات غيرت برنامج حياته إلى أن مات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة؟ أنصت صلى الله عليه وسلم إلى الرؤيا حتى إذا انتهت التفت إلى حفصة ثم قال: يا حفصة، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. انتهى التعبير وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن عمر مسرعا يجري مشتاقا يريد أن يعرف معنى رؤياه وتأويلها، فلما جاء إلى أخته حفصة قال لها: يا حفصة، هل عبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي؟ قالت له: نعم. قال لها: فماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت حفصة: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. سمع هذا الكلام وعمره 14 سنة ومات وعمره 100 سنة وما ترك صلاة الليل إلى أن مات. قال عنه مولاه نافع: كبر سن عبد الله بن عمر وضعف جسده وكف بصره في آخر عمره، فكان يغلبه النوم إذا صلى، فكان إذا أراد أن يصلي جعل بجانبه إناء فيه ماء فكان يصلي ركعتين، فإذا غلبه النوم سلم منهما ثم غسل وجهه ثم قام يصلي، فإذا غلبه النوم سلم من ركعتين ثم قام وغسل وجهه وأخذ يصلي، فلا يزال هذا حاله حتى يطلع عليه الفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالحرص أيها الإخوة والأخوات، الحرص على صلاة الليل ومداومة الوتر هو دأب الصالحين السعداء. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر فقال فيما رواه الترمذي وأصله في الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر، يعني إن الله واحد لا ثاني له سبحانه يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن الله تعالى يجمع لمن يصلي الوتر بين نعمتي الدنيا والآخرة، فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكثير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. والعجب أن صلاة الوتر هي أسهل العبادات ومع ذلك يهملها كثير من الناس. لو أن إنسانا صلى المغرب فقلنا له: يا فلان، لما لا تصلي سنة المغرب؟ فقال لنا: كم ركعة سنة المغرب؟ قلنا له: سنة المغرب ركعتان. فقال لنا: ركعتان كثير، أريد أن أصلي سنة المغرب ركعة واحدة. نقول له: لا يجوز، إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها. ولو أن إنسانا حدثناه بفضل صلاة الضحى فتأثر من هذا الحديث وقال: نعم سوف أصلي الضحى فكم أصلي؟ قلنا له: أقلها ركعتان. فقال: كلا، أريد أن أصلي الضحى ركعة واحدة. لقلنا له: لا يجوز، أقلها ركعتان، ولا يجوز أن تصلي الضحى ركعة واحدة. صلاة الوتر هي أفضل من سنة المغرب وأفضل من صلاة الضحى، بل قد ذكر بعض أهل العلم أن صلاة الوتر هي أفضل النوافل على الإطلاق. ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها 11 ركعة، فإن ثقلت عليه فصلها 9 ركعات، فإن شقت فصلها 7 أو 5 أو صلها 3، فإن تكاسلت نفسك عن ذلك فصلها ولو ركعة واحدة. الله أكبر، ولو ركعة واحدة إذا صليتها كتبت عند الله تعالى ممن صلوا تلك الليلة. إذا جيء إلى الله تعالى يوم القيامة بأسماء من قرأوا القرآن في ذلك اليوم ثم جيء إليه بأسماء من تصدقوا في ذلك اليوم، إذا جيء إلى الله جل وعلا بأسماء من صلوا تلك الليلة وجدت اسمك من بينهم وإن كنت لم تصلي إلا ركعة واحدة، فكيف لو جدتها وصليت 3؟ وكيف لو جدتها وصليت 5؟ وليس لازما أن تقوم لتصليها قبل الفجر، فإنه يكفي لو صليتها بعد العشاء أو قبل أن تنام. فاحرص على مثل هذه الصلاة وكن من هؤلاء السعداء الذين أحسنوا علاقتهم بربهم في الليل والنهار. فإذا نزلت بك حاجة فصف قدميك في المحراب وعثر وجهك في التراب واستعن بالملك الغلاب واصدق مع الله في لجائك وابكي بين يدي ربك. فإذا رأى الله منك الذل والانكسار وصدق الحاجة والاعتذار كشف عنك الضر ومن عليك بانشراح الصدر فعندها تذوق لذائذ الصالحين وتحيا حياة المطمئنين وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه. ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه أن رجلا فقيرا كان مقيما بدمشق وكان له بغل يكاري عليه يعني يؤجره للناس ويركبهم عليه بالأجرة ثم ينقلهم من مكان إلى مكان. ففي يوم من الأيام جاء إليه رجل وقال له أريدك أن توصلني إلى الزبداني وهو مكان قريب من مدينة دمشق. قال له نعم اركب. فلما ركب ذاك الرجل سار إلى الزبداني فمر في أثناء الطريق بطريق غير مسلوكة فقال ذاك الراكب لصاحب البغل خذ من هذا الطريق فإنه أقرب. فقال صاحب البغل والله لا أعرف هذه الطريق ولم أسلكها من قبل. فقال الراكب بل خذ من هذا الطريق أنا أعرفه هو أقرب. فجر صاحب البغل بغله حتى مال إلى هذا الطريق ثم مضى يمشي فيه. قال فإذا بطريق وعر وإذا بطريق موحش فلم نزل نمشي في هذا الطريق الموحش حتى انتهينا إلى مكان وعر جدا ثم انتهينا إلى واد سحيق فيه قتلى كثيرون. قال فلما رأيت هؤلاء القتلى فزعت فزعا شديدا ونظرت إلى هذا الراكب فقال لي أمسك رأس البغل لأنزل. قال فأمسكت رأس البغل ثم نزل وسل سكينا معه وقصدني. قال ففزعت منه وقلت له ما تريد؟ قال أريد قتلك. قلت اتق الله لا يحل لك ذلك خذ البغل بما حمل. قال البغل لي وإنما أريد قتلك. فخوفته بالله وذكرته بالدار الآخرة فقال لي كل هؤلاء قد قالوا مثل كلامك وقتلتهم. فلما رأيت أني مقتول لا محالة قلت له فدعني أصلي ركعتين أودع بهما هذه الدنيا. قال لي لك ذلك وعجل. قال فكبرت لأصلي ركعتين فوالله ما عقلت من صلاتي شيئا وأنسيت القرآن كله ولم أذكر من القرآن شيئا وذاك الرجل ينخزني بسكينه ويقول عجل أفرغ عجل أفرغ. قال فبينما أنا على ذلك أحاول أن أتذكر شيئا من القرآن إذ أجرى الله عز وجل على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال فقرأتها مرة ومرتين وثلاث وأربع فلما قرأتها الرابعة فإذا بفارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة بيضاء فوالله ما زال يقصدنا حتى وقف إلينا ثم رمى هذه الحربة فما أخطأت فؤاد صاحب السكين يعني الذي يريد قتله. قال فوقعت في صدره ثم خر صريعا مجندلا يتشحط في دمه. قال فلما رأيت ذلك فرحت فرحا شديدا وعجبت من هذا الفارس من أين أقبل. فتعلقت به وقلت له بالله عليك من أنت ومن أين جئت وكيف عرفت عن مكاني وحالي. فقال لي أنت قد نجوت فاذهب إلى عيالك. قلت له بالله عليك أنت من أين جئت ومن أنت. فقال لي أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا ملك من السماء الرابعة أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فسبحان من لا يغفل ولا ينام. ولقد كان للصالحين مع الصلاة شأن عجيب فذاك رأسهم صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان إذا حزبه أمر أو ضاق صدره من شيء فزع إلى الصلاة. وللسلف الصالح مع الصلاة شأن عجيب فذاك أبو صالح ابن أخت مالك بن دينار يقول كان خالي مالك بن دينار إذا جن عليه الليل دخل إلى غرفة ثم أقفل على نفسه فلم يفتح لنا حتى يؤذن للفجر. فعجبت ماذا يفعل في هذه الغرفة. فبكرت يوما ثم دخلت إلى تلك الغرفة واختبأت في بعض زواياها. قال فدخل خالي ثم أغلق على نفسه الباب ولم يرني ثم فرش سجادته ثم رفع يديه بعد العشاء يريد أن يكبر ليصلي فغلبه البكاء فبكى. ثم لما سكن بكاؤه رفع يديه ليصلي ثم غلبه البكاء فبكى، فوالله ما زال هذا حاله يرفع يديه فلا يقوى ويغلبه البكاء حتى سمع أذان الفجر. قال فلما سمع أذان الفجر قبض على لحيته وهزها وقال: اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار. إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار. وقال أبو سليمان الداراني: بينما أنا ساجد بالليل إذ غلبتني عيناي فإذا أنا بحوراء لم أرى أجمل منها، فركضتني برجلها وقالت: حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين بؤسا لعين، آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيز، قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا فما هذا الرقاد. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في القدور منذ 500 عام. الله أكبر. تعب هؤلاء في الصلوات وفارقوا الشهوات حتى تزينت لهم الحور العين في الجنات. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأينما جالست هؤلاء السعداء وجدت أنهم أبعد الناس عما يغضب ربهم عليهم، قطع خوف الله قلوبهم وملأت محبته نفوسهم، علموا أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، لكن ذلك لم ينتهم أنه شديد العقاب دقيق الحساب. إذا رضي رحم ورحمته وسعت كل شيء، لكنه إذا غضب لعن ولعنته لا يقوم لها شيء. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما قفلنا راجعين من تلك الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعه على الدابة، فما كاد ذلك الرحل يستقر على الدابة حتى أطلق سهم على ذلك الغلام فوقع في صدره فمات من ساعته، ما يدرون من أطلقه. فلما مات الغلام وتشحط في دمائه ورأى المسلمون حاله علموا أن هذا قد قتل وهو راجع من جهاد وقد ترك أهله وماله في المدينة ثم قتل وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأوا حال هذا الغلام كبروا وقالوا: الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبؤون قال لهم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها، يعني سرقها من الغنائم قبل أن تقسم، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. ولا يجر مثل هذا العبد وغيره إلى المعاصي الكبار إلا التساهل بالمعاصي الصغار. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال وهو يكلم التابعين: وحسبك بهم عبادة وزهدا وورعا، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا، يعني من المعاصي، هي أدق في أعينكم من الشعر، ترونها معاصي صغيرة لا تضر، هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما كتابا قال له فيه: وإذا أحببت أن تحقر عملك فتفكر فيما أنعم الله عليك وقدر ما عمل الصالحون قبلك وقدر عقوبته من الذنوب. إنما فعل الله بآدم الذي فعل بأكلة أكلها فقال عنه: وعصى آدم ربه فغوى. وإنما لعن إبليس وجعله شيطانا رجيما إلى يوم الدين من أجل سجدة أبى أن يسجدها، ولعن اليهود وجعل منهم القردة والخنازير من أجل حيتان أصابوها يوم سبت وقد نهوا أن يصيدوا فيه. فتفكر في هذا كله واعلم أن الجنة فيها نعيم أعظم وفيها كرامة وملك، فإذا علمت ذلك عرفت نفسك وحقرت عملك. وكم من الناس أيها الإخوة والأخوات يتساهل بالمحرمات، فإذا نصح قال لك أنا ما فعلت شيئا، الناس يفعلون أعظم من ذلك. والله جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن هانت عظمة الله تعالى في نفسه فتساهل بالمعاصي والمخالفات فليعلم أنه ما بر إلا نفسه، وأن لله جل وعلا عبادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم أكثر منا عددا وأعظم خوفا وتعبدا. روى البخاري ومسلم أن في السماء بيتا يسمى بالبيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إلى يوم القيامة. وصح عند أبي داود والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وصح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت، يعني إن السماء ثقلت من شدة ما فوقها وحق لها أن يحق لها أن تثقل. لماذا؟ لماذا تثقل السماء؟ ما منها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. وأخرج المروزي بإسناد حسنه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي. وإن لله عز وجل ملائكة سجود مذ يوم خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعون إلى يوم القيامة، وملائكة الركوع لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة، وإذا رفعوا ونظروا إلى وجه الله تعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والله تعالى يقول فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولما عظم هؤلاء السعداء ربهم حق التعظيم قاموا على أقدام الخوف فخافوا من ويلات الذنوب وتركوا لذة عيشهم في سبيل أن يلقوا ربهم وهو راض عنهم. ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه أصل قصته في الصحيحين وأسوقها لكم من مجموع رواياتها. كان ماعز شابا من الصحابة متزوج في المدينة، وسوس له الشيطان يوما فخلى بجارية لرجل من الأنصار عن أعين الناس، وكان الشيطان ثالثهما فلم يزل يزين كلا منهما لصاحبه حتى زنيا. فلما فرغ ماعز من جرمه تخلى عنه الشيطان فبكى وحاسب نفسه ولامها وزجرها وخاف من عذاب الله وضاقت عليه حياته وأحاطت به خطيئته حتى أحرق الذنب قلبه. فجاء إلى طبيب القلوب ثم وقف بين يديه وصاح من حر ما يجد وقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من شقه الآخر وقال يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد فلم يطق صبرا فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاح وقال يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم لم يطق صبرا وعاد في الثانية والثالثة والرابعة: يا رسول الله ذنيت فطهرني. فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ويلك، وما يدريك ما الزنا، ما يدريك ما الزنا. ثم أمر به فطرد وأخرج، فعاد بعدها ترابعة وخامسة وسادسة. فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ثم سألهم: أبه جنون؟ قالوا: يا رسول الله ما علمنا به بأسا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه وشمه فلم يجد منه ريح الخمر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماعز لما علم بأنه في عقله وليس مجنونا ولا في سكر، التفت إليه ثم سأله: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت من امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فقال صلى الله عليه وسلم: وما تريد من هذا القول؟ قال: يا رسول الله أريد أن تطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم. ثم أمر به فرجم حتى مات رضي الله عنه. فلما صلوا عليه ودفنوه مر النبي صلى الله عليه وسلم على موضعه مع بعض أصحابه، فلما مروا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساروا ساعة فمروا بجيفة حمار قد أحرقته الشمس حتى انتفخ وارتفعت رجلاه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: أين فلان وفلان؟ قالا: نحن ذان يا رسول الله. فقال لهما: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله غفر الله لك، نأكل من هذه الجيفة، من يأكل من هذه الجيفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الميتة، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. فطوبى لماعز بن مالك، نعم وقع في الزنا وهتك الستر الذي بينه وبين ربه. فلما فرغ من معصيته ذهبت اللذات وبقيت الحسرات، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فلما أحرقت قلبه الحسرات والويلات اشتاق إلى لقاء ربه وإلى مغفرة الله جل وعلا، فتاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. صبروا قليلا فاستراحوا دائما. يا عزة التوفيق للإنسان، والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان. ويذكر الرحمن واحدهم مذاكرة الحبيب، يقول: يا ابن فلان، هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول: رب أما مننت بغفرة قد منت، إنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن: مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. جاءوا فرادا مثل ما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان، ما معهم شيء سوى الأعمال، فهي متاجر للنار أو لجنان. ولا يعني كلامنا عن ماعز رضي الله عنه أننا نطالب كل من وقع في كبيرة أن يطالب بإقامة الحد عليه، كلا، لكن الذي نريده هو أن لا تتمكن المعصية من القلب حتى يألفها ولا يحدث منها توبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال القلوب فقال فيما رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض فتنة النظر، وتعرض فتنة السمع، وتعرض فتنة الفاحشة، وتعرض فتنة المال، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها؟ قبل هذه الفتنة، فنظر إلى حرام أو استمع إليه أو واقع حراما أو أكل مالا حراما، أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا كالإناء الذي صنع من طين ثم قلب على وجهه، فلا يزال في ظلمة على ظلمة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأين تلك القلوب؟ أين تلك القلوب البيضاء التي ترتجف إذا وقعت في المعصية فتسارع إلى التوبة والإنابة؟ فإن التساهل بالذنوب هو طريق السوء والخذلان في الدنيا والآخرة. ذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى أنه كان ببغداد رجل يطلق بصره في المحرمات ويتتبع الشهوات، ذكر فلم يذكر وزجر فلم ينتجر، فاجتاز في يوم من الأيام بباب رجل نصراني، فاطلع إلى داخل البيت فرأى ابنة لهذا النصراني جميلة فتعلق قلبه بها، فحاول أن يدخل عليها فمنع من ذلك، فحاول أن يتزوجها فحيل بينه وبين ذلك، فلم يزل يتتبع أخبارها ويراسلها حتى وقعت هي في حبه وهامت به وعشقته، فلم يزل كل منهما يرسل إلى الآخر ويحاول أن يراه فلا يستطيع، فاشتد شوقه إليها حتى أصابه في عقله ما يشبه الجنون، فحمل ثم ألقي في المارستان وهو البيت الذي يحبس فيه المجانين، فكان لا يزوره إلا صديق له يأتي إليه ويتفقد أخباره ويخبره بأخبار صاحبته التي يعشقها. وفي يوم من الأيام جاءت إليه أمه فلم ينظر إليها ولم يكلمها، فاشتكت إلى صديقه ذلك، فأخذها بيدها ودخل على صاحبه في هذا البيت وقال إن فلانة قد أرسلت إليك رسالة مع أمك فاستمع إليها. فكلمته أمه فنظر إلى أمه وسألها عن الخبر والحال وماذا قالت لك فلانة، فبدأت الأم المسكينة تخترع كلاما من عندها وتؤلف له أحاديث وقصص وتقول قد قالت لك كذا وهي تحبك وتهيم بك وتشتاق إليك وتود لو تأتي إليك، حتى تسمع صوت ولدها وهو يقول إيه حدثيني، ثم ازداد هيمانه بها وشوقه إليها، وخرجت أمه وصديقه من عنده. ثم جاء إليه صديقه بعد زمان يزوره، فلما جاء إليه وجده متغير الحال هزيل البدن، فسأله عن حاله وقال يا فلان ما الذي غير حالك؟ فقال ذاك المريض العاشق يا صديقي إني أرى والله أنه قد جاء الأجل وحان الوقت واقتربت الساعة التي أموت فيها، وما لقيت صاحبتي في الدنيا وإني أريد أن ألقاها في الآخرة. قال صديقه فقلت له ستلقى خيرا منها إن شاء الله في الآخرة، فقال لا أريد إلا هي. قلت له لا سبيل لك إلى ذلك، أنت مسلم وهي نصرانية، فشهق بأعلى صوته وقال هي نصرانية وأنا مسلم فلا نجتمع يوم القيامة، كلا فإني أرجع عن دين محمد وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم. فصحت به وقلت له اتق الله ولا تكفر، ما عند الله خير وأبقى. فبكى وأخذ يشهق حتى مات. فتولى أهل المارستان أمره ومضيت أنا إلى تلك المرأة فتحيلت حتى دخلت عليها فوجدتها مريضة، فجعلت أحدثها عنه، فلما علمت بموته صاحت وقالت أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريئة من دين النصرانية داخلة في دين الإسلام. فنهرها أبوها فبكت واشتد بكاها، فقال أبوها خذها إليكم فلا أساكن من فارقت دينها. فوالله ما لبثت بعد ذلك إلا يسيرا وماتت. نعوذ بالله من الخذلان ووساوس الشيطان. وكم من امرأة ورجل تلذذت منهما العينان وأطربت الأذنان، فكان عاقبة ذلك الذل والهوان وعذاب النيران. ولا يظلم ربك أحدا، من استقام على دين الله عاش عيش السعداء وختم بخاتمة الأتقياء وحشر مع الأولياء ورافق الأنبياء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والسعداء قوم كثر في الدنيا اجتهادهم فعلت بين الناس رتبهم حتى أصبحوا لا يقاسون عند الله بأشكالهم ولا بأحجامهم، وإنما يرتفعون عند ربهم جل جلاله بأعمالهم التي يتقربون إليه بها. روى الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بشجرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدها وأن يحتز له عودا يتسوك به، فرقى عبد الله بن مسعود على الشجرة وكان خفيفا نحيل الجسم فأخذ يعالج العود لقطعه، فأتت الريح ثم حركت ثوبه وكشفت ساقيه فإذا هما ساقان دقيقتان صغيرتان. فلما رأى القوم دقة ساقيه ضحكوا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم مما تضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فما الذي أثقلهما في الميزان؟ إنه طول القيام ومداومة الصيام وما حملته ساقاه إلى حرام. أما غير عبد الله بن مسعود ممن زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم، بيضوا ثيابهم وسودوا قلوبهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والإنسان كلما ازداد انخراطا في اللذات واتباعا للشهوات نزع الله منه أسباب السعادة وسلط عليه الضيق والهموم. لماذا؟ لأن انشراح الصدر ولذة العمر نعم عظيمة لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب، لذا امتن بها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم نشرح لك صدرك. وأول عقوبات المعاصي ضيق الصدر، ولو علم العاصي والعاصية ما في العفاف والطاعة من اللذة والسرور والانشراح والحضور لعلموا أن الذي فاتهم من لذة الإيمان أضعاف ما حصلوا عليه من لذة معصية عابرة فضلا عما يكون يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس، وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. وصدق الله عز وجل إذ قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم انشراح الصدر واتساعه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والبلاء والكربة والشقاء وانفراط الأمر وتعاسة العمر. وقد قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الملل الدائم الذي ينزله الله بمن عصاه أو طلب السعادة والأنس في غير رضاه ليضيق على أهل المعصية دنياهم وينغص عليهم عيشهم، حتى يتحول ما يسعون وراءه من متع إلى عذاب يتعذبون به. فلماذا؟ لماذا يتحول سماعهم للغناء ومواقعتهم للفحشاء وشربهم للخمر ونظرهم إلى الحرام؟ لماذا يتحول هذا كله إلى ضيق بعد أن كان سعة، وإلى حزن بعد أن كان فرحة؟ لماذا؟ الجواب واضح، لأن الله تعالى خلق الإنسان لوظيفة واحدة، لا يمكن أن تستقيم حياته لو اشتغل بغيرها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا استعمل الإنسان جسده وروحه لغير الوظيفة التي خلق لأجلها تحولت حياته إلى جحيم دائم. لو أن رجلا يمشي في طريق فانقطع نعله فجأة، فلما رأى ذلك أخذ قلما ثم وضعه تحت قدمه وقال لنا: أمشي بالقلم كما كنت أمشي بالنعل. لقلنا له: أنت مجنون يا فلان، لأن القلم إنما صنع لوظيفة واحدة هي الكتابة، ولا يمكن أن يعمل في غيرها بل ينكسر ويفسد عليك. والنعل إنما صنع لوظيفة واحدة هي أن يمشى به، ولا يمكن أن تأخذ القلم وتجعله تحت رجلك للمشي، كما أنه لا يمكن أن تأخذ الحذاء وتجره على الورق حتى تكتب به. فهذا خلق لوظيفة وصنع لها، وهذا خلق لوظيفة معينة وصنع لها. وكذلك الإنسان خلق لوظيفة واحدة هي طاعة الله تعالى وعبادته. فمن استعمل حياته لغير هذه الوظيفة فلا بد أن يضل ويشقى. ولو نظرتم في حال من استعملوا حياتهم لغير ما خلقوا له لوجدتم في حياتهم من الفساد والضياع ما لا يوجد عند غيرهم. لماذا يكثر الانتحار في بلاد الإباحية والفجور؟ لماذا ينتحر في أمريكا سنويا أكثر من 25,000 شخص؟ وقل مثل ذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد وغيرها. لماذا ينتحرون؟ ألم يجدوا خمورا يشربون؟ كلا، الخمور كثيرة. ألم يجدوا بلادا يسافرون؟ كلا، البلاد واسعة. منعوا من الزنا أم حيل بينهم وبين الملاعب والملاهي؟ أم أقتلت في وجوههم الحانات والبارات؟ كلا، بل هم يفعلون ما شاءوا، يتقلبون بين متع أعينهم وأبصارهم وفروجهم. إذن لماذا ينتحرون؟ لماذا يملون من حياتهم؟ لماذا يتركون الخمر والزنا والملاهي ويختارون الموت؟ لماذا؟ الجواب واضح، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تلاحقهم جميعا. المعيشة الضنك في ذهاب أحدهم ومجيئه وسفره وإقامته، تأكل معه وتشرب، تقوم معه وتقعد، تلازمه في نومه ويقظته، تنجس عليه حياته حتى الممات. ومن أعرض عن الله وتكبر ألقى الله عليه الرعب الدائم. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أما العارفون لربهم المقبلون عليه بقلوبهم فهم السعداء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حدثني أحد الدعاة أنه ذهب إلى بريطانيا للعلاج، قال: فأدخلت إلى مستشفى من أكبر المستشفيات هناك لا يدخله إلا كبير أو وزير. قال: فلما دخل علي الطبيب ورأى مظهري سألني: أنت مسلم؟ قلت له: نعم الحمد لله. فقال لي: أنا عندي مشكلة تؤرقني منذ زمن، هل يمكن أن تساعدني في حلها؟ قلت له: نعم. فقال: أنا عندي أموال كثيرة ووظيفة مرموقة وشهادة عالية، وقد جربت جميع المتع، شربت الخمور المتنوعة وواقعت الزنا وسافرت إلى بلاد كثيرة، ومع ذلك لا أزال أشعر بضيق دائم وملل من هذه المتع، حتى عرضت نفسي على عدة أطباء نفسيين وفكرت في الانتحار عدة مرات لعلي أجد حياة أخرى ليس فيها مثل هذا الملل. ثم سألني: هل تشعر أنت بمثل هذا الملل؟ قلت له: لا والله، بل أنا في سعادة دائمة وسوف أدلك على حل هذه المشكلة، ولكن أجبني عما أسألك. قال لي: ماذا تريد؟ قلت له: أنت إذا أردت أن تمتع عينيك فماذا تفعل؟ فقال: أنظر إلى امرأة حسناء أو إلى منظر جميل. قلت له: حسنا، فإذا أردت أن تمتع أذنيك فماذا تفعل؟ فقال: أستمع إلى موسيقى هادئة. قلت له: حسنا، فإذا أردت أن تمتع أنفك فماذا تفعل؟ فقال: أشم عطرا أو أذهب إلى حديقة. قلت له: حسنا، فإذا أردت أن تمتع عينيك لماذا لا تستمع إلى موسيقى؟ فعجب مني وقال: لا يمكن، لأن هذه متعة خاصة بالأذن. قلت: فإذا أردت أن تمتع أنفك لماذا لا تنظر إلى منظر جميل؟ فحجب مني أكثر وقال: لا يمكن، لأن هذه متعة خاصة بالعين ولا يمكن أن يتمتع بها الأم. قلت له: حسنا، وصلت إلى ما أريده منك، أنت تحس بهذا الضيق والملل في عينك؟ قال: لا. قلت: تحس به في أذنك، في أنفك، في فمك؟ قال: لا. قلت له: أين تحس به؟ قال: أحس به في قلبي، في صدري. قلت: أنت تحس بهذا الضيق في قلبك، والقلب له متعة خاصة لا يمكن أن يتمتع بغيرها، ولا بد أن تعرف ما هي المتعة التي تمتع القلب، لأنك بسماعك للموسيقى وشربك للخمر ونظرك وزناك لست تمتع قلبك، إنما تمتع هذه الأعضاء. فحجب الطبيب وقال: صحيح، فكيف أمتع قلبي؟ قلت: بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتسجد بين يدي خالقك، وتشكو بثك وهمك إليه، فإنك بذلك تعيش في راحة واطمئنان وسعادة. فهز الطبيب رأسه وقال: أعطني كتبا عن الإسلام وادعو لي وسوف أسلم. ثم رجع صاحبي من بريطانيا، ولعله يكون أسلم بعد ذلك. وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعجبا لأقوام يلتمسون الأنس والانشراح ويبحثون عن السعادة في غير طريقها، والله جل وعلا يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ففرق الله عز وجل بين عيش السعداء وعيش الأشقياء في المحيا والممات. بل إن المحسن كلما ازداد إحسانا في الدنيا عظمت لذته وسعادته، وأحسن الله إليه في رزقه وولده ووظيفته ومسكنه، أحسن الله إليه في كل شيء ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر أصحاب السير، وأصل القصة في صحيح مسلم، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل قتل أبوه في معركة أحد، وخلف عنده 7 أخوات ليس لهن عائل غيره، وخلف عليه دينا كثيرا على ظهر هذا الشاب الذي لا يزال في أول شبابه. فكان جابر رضي الله عنه ساهم الفكر، منشغل البال بأمر دينه وأخواته، والغرماء يطالبونه صباحا ومساء. فخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وكان لشدة فقره على جمل كليل ضعيف ما يكاد يسير، ولم يجد ما يشتري به جملا حسنا، فسبقه الناس في رجوعهم وصار هو في آخر القافلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في آخر الجيش، فأدرك جابرا يدب به جمله والناس قد سبقوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا، جمل كليل ما يكاد يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنخه. فأناخه جابر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ناولني العصا من يدك أو أعطني عصا من شجرة.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا ثم نخس بها الجمل نختات، فقام وانطلق بإذن الله، فركبه جابر. ثم بدأ جابر يمشي على جمله بجانب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر، فإذا بشاب في أول شبابه عليه من الهموم والغموم الشيء الكثير، فأراد أن يلاطفه وأن يسأله عن حاله، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. قال له: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله تزوجت. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرا أم ثيبا؟ فقال جابر: بل ثيبا يا رسول الله. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد جرى العرف أن الذي يتزوج لأول مرة أنه يتزوج بكرا، فقال صلى الله عليه وسلم لجابر وأراد أن يلاطفه: يا جابر، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فقال جابر: يا رسول الله، إن أبي قد قتل في أحد، وخلف عندي 7 أخوات شابات فتيات ليس لهن عائل غيري، فكرهت أن أتزوج فتاة مثلهن فتكثر بينهن الخصومات، فتزوجت امرأة أكبر منهن حتى تقوم عليهن وتكون مثل أمهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت يا جابر. ثم مضيا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر وأراد أن يدخل السرور إلى قلبه، إذ أنه لا يزال حديث عهد بعرس، فقال له: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. فقال له: لعلنا إذا أقبلنا إلى المدينة أن ننزل في صرار، وهو موضع قبل المدينة 3 أميال، أن ننزل في صرار فنأمر بجزور فينحر لنا، ثم نقيم على ذلك الجزور يومنا ذلك نتغدى، فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق. يعني يا جابر، وإن كنت قد تزوجت ثيبا إلا أنها لا تزال عروسا، تفرح بمقدمك وتبتهج باستقبالك، فتضع الفراش وتضع فوقه النمارق، يعني الوسائد. فلما سمع جابر ذلك تذكر فقره ومسكنته، وقال: يا رسول الله، ماذا تفرش؟ تفرش النمارق؟ يا رسول الله، والله ما عندنا نمارق. يا رسول الله، أنا لشدة فقري حتى وسائد، ما عندي وسائد في البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم وسائد إن شاء الله. ثم مضيا. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى جابر بمال، لكنه خشي أن يعطيه المال هكذا صريحا فيشعر جابر بالمسكنة والفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الطريق في إعطاء جابر هذا المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. فقال له: هل تبيعني جملك؟ قال جابر: يا رسول الله، والله ما عندي غير هذا الجمل، هو الذي نستقي عليه، هو الذي نحتطب عليه، هو الذي نسافر عليه، يا رسول الله والله ما عندي غير هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعني إياه. قال: خذه يا رسول الله. قال: لا، بالثمن. قال: خذه يا رسول الله. قال: لا، بل بالثمن. قال جابر: سمه يا رسول الله، بكم تشتريه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدرهم، أشتريه بدرهم. قال جابر: يا رسول الله، جمل بدرهم؟ تغبنني يا رسول الله، تظلمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بدرهمين. قال: لا، تغبنني يا رسول الله. قال: ب3 دراهم. قال: لا، تظلمني يا رسول الله. قال: ب4، ب5، ب10، ب20، ب30، ب40. فقال جابر: نعم، ب40 درهم، نعم، أوقية من ذهب، بعتك يا رسول الله، لكن أشترط عليك. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط عليك أن أظل على ظهري حتى نصل إلى المدينة. ما تقول لي يا رسول الله انزل من على الجمل وأكمل الطريق ماشيا؟ لا، أظل على ظهره حتى نصل إلى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم له: نعم، لك ذلك. ثم مضيا. فلما وصلوا إلى المدينة مضى جابر إلى منزله وأنزل متاعه من على الجمل، ثم مضى ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر وسأله عن خبره، فقال يا رسول الله هذا جملك، فقال صلى الله عليه وسلم اربطه، فربطه جابر. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال يا بلال أعطي جابرا 40 درهما وزده، فأعطاه بلال 40 درهما وزاده. ثم مضى جابر بالمال يقلبه بين يديه، هو بين فرح بهذا المال وبين حزن على فراق ذلك الجمل، محتار ماذا يفعل في هذا المال، هل يشتري به شيئا لأخواته، أم يسدد به الدين، أم يحسن به إلى زوجته. فلما أبعد جابر التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال له يا بلال خذ الجمل وأعطه جابر وقل له المال والجمل لك. أخذ بلال الجمل يجره حتى وصل به إلى جابر، التفت جابر فرأى بلال معه الجمل فعجب لماذا أعاد إلي جملي، فقال بلال يا جابر خذ الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المال والجمل لك. فعجب جابر من ذلك، ثم أخذ الجمل يجره وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد اشتريت الجمل فلما أعدته إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال والجمل لك يا جابر، أتراني ما كستك لآخذ جملك، هل تظن يا جابر بأني طالبتك أن تخفض في سعر هذا الجمل طمعا في هذا الجمل، كلا، وإنما أردت أن أحسن إليك بمال فكنت أخفض معك قيمة هذا الجمل حتى أقدر كم أعطيك من المال. فطوبى لمن كان من هؤلاء السعداء الذين هم ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإنك لتحزن إذا رأيت مسلمين عقلاء يلتمسون السرور وسعة الصدر بالاجتماع على مشاهدة محرم أو الحديث عنه أو مساولته في بيت أو بستان أو متنزه أو في جلسة على طريق أو شاطئ في مجالس لا تقربها الملائكة ولا تغشاها الرحمة، ويتفرقون عنها بصدور ضيقة وأنفس مكتئبة، ويزين بعضهم لبعض هذا المنكر وكأنهم قد اجتمعوا على مباح وطاعة، وكأن ليس لهم إله يراقبهم ولا رب يحاسبهم، وتبحث عنهم في مجالس الذكر فلا تجدهم، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. وقد قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة، يعني عليهم من الله تأر وعقوبة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وإنه ليشتد حزنك أكثر إذا رأيت فتيات مسلمات كن حفيدات خديجة وفاطمة وأخوات حفصة وعائشة قد طهر الله قلوبهن من الشرك وأعينهن من الخيانة وحفظ فروجهن من الفجور، قد سلم الله لهن الأسماع والأبصار وتفضل عليهن بالستر والعافية، لم تروع إحداهن في بلدها ولم تفجع في أبيها ولا ولدها، ولم يغتصبها فاجر ولم يعتدي عليها كافر. ومع كل هذه النعم تجد إحداهن تتسكع في سوق وتنساق وراء شهوة في هاتف أو مجلة أو صداقة فاجرة، أو تخالف ربها في لباسها ومظهرها، وقد يكون نظرها إلى القنوات وتقليبها للمجلات أكثر من نظرها في السور والآيات وحضور مجالس الصالحات، وتظن هذه المسكينة أن السعادة فيما تفعله أو تزينه لها صديقاتها أو يحتال به عليها ذئب فاجر أو شاب غادر، ولا يلبث كل ذلك أن ينقلب عليها شقاء وضيقا. والعبد حتى لو حصل شيئا من ملاذه فتمتع بها وسعد بتحصيلها فإنه لا يلبث حتى يملها ويذهب عنه ذهوله، وتتحول هذه الملاذ إلى أسباب ضيق وملل وبلاء وتعاسة. ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم أن المسلمين غزوا حصنا من حصون الروم، وكان حصنا منيعا، فحاصروه وأطالوا الحصار وتمنع عليهم، وأثناء حصارهم أطلت امرأة من نساء الروم فرآها رجل من المسلمين اسمه ابن عبد الرحيم، فأعجبته وعشقها وتعلق قلبه بها، فراسلها: كيف السبيل إليك؟ فأرسلت إليه: لا سبيل لك إلي إلا أن تتنصر ثم أدلك على الطريق الذي تصل به إلي. فتنصر ثم تسلل إليها مسكين، ظن أن السعادة في امرأة ينكحها وخمر يشربها، ونسي أن السعادة العظمى هي في مصاحبته لهؤلاء الأخيار، يصلي ويصوم ويقرأ ويجاهد. فقده المسلمون فاغتموا لذلك غما شديدا. ثم طالت الأيام ولم يستطيعوا فتح الحصن فذهبوا. فلما كان بعد مدة مر فريق منهم بالحصن فتذكروا ابن عبد الرحيم فتساءلوا عنه وعلى أي حال هو الآن، فوقفوا عند الحصن ثم نادوا باسمه: يا ابن عبد الرحيم، يا ابن عبد الرحيم. فأطل عليهم فقالوا: يا ابن عبد الرحيم، قد حصلت ما تريد، فأين قرآنك وعلمك؟ ما فعلت صلاتك؟ فبكى وقال: لقد أنسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا آية واحدة، قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فهذه هي السعادة الحقيقية واللذة الأبدية التي ضيع طريقها الكثيرون. هذه هي السعادة التي يعيش بها المرء حياة المطمئنين. فيا من فقد السعادة، ويا من فقدت السعادة، إن كنتم تريدون السعادة فقد عرف الطريق. واحذروا من خداع إبليس الذي يوسوس للإنسان بالنظر إلى المحرمات والوقوع في الشهوات، يمنيه بالمتعة والسرور والأنس والحبور، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وستساوى الأقدام في القيام لله وينظر كل عبد ما قدمت يداه. واعلم واعلمي أن السعداء والسعيدات إذا ذكروا ذكروا. فذاك الفضيل بن عياض كان سارقا قاطعا للطريق، فقفز في بيت في ظلمة الليل فسمع قارئا يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما سمع الفضيل هذه الآية وقف على الجدار ورفع بصره إلى السماء وبكى وقال: ربي بلى قد آن، ربي بلى قد آن. ثم نزل من على جداره وقصد المسجد من ساعته وتاب واستعد للقاء ربه تعالى. وذاك زادان الكندي الإمام المحدث كان صاحب لهو وطرب، فكان مرة في السوق يعزف له رفقاؤه وهو في وسطهم يغني. مر بهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، فلما رأى حالهم تفرقوا عنه وصاح بهم، ثم أمسك بزادان وهزه وقال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت، يعني كنت أنت المرتفع شأنه عند ربه وكنت أنت المقرب إلى ربه في جناته. ثم مضى عبد الله بن مسعود، فالتفت زادان إلى من بقي من أصحابه وسألهم: من هذا؟ قالوا له: هذا عبد الله بن مسعود. قال: عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: نعم. فبكى زادان ومضى يبكي حتى صاح بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوقف له، ثم بكى بين يديه وقال: قد تبت والله مما أفعل، قد حاربت ربي وتبت والله مما أفعل. فبكى عبد الله بن مسعود وقال: مرحبا بمن أحبه الله، مرحبا بمن أحبه الله. ثم لازم زادان الكندي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلم منه الحديث والقراءة، وأصبح بعد ذلك إماما محدثا. بعدما كان موسيقيا، بعدما كان مطربا مغنيا، تعلم القرآن وأصبح إماما في العلم. وذاك القعنبي الإمام المحدث كان في شبابه يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، فدعا أصحابه يوما ليشربوا النبيد ويسكروا عنده، وقعد على باب بيته ينظر إلى الغادين والرائحين وينتظر قدوم أصحابه. فمرت كوكبة من الناس فسأل من هؤلاء وعلى من يجتمعون؟ فقيل له يجتمعون على شعبة بن الحجاج. قال وما شعبة؟ قالوا هذا محدث. قال وما محدث؟ قالوا يعني يحفظ الحديث، يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحفظ الحديث؟ قالوا نعم. فقام القعنبي وعليه إزار أحمر ذي الفساق ومضى حتى أمسك بشعبة وقال أنت محدث؟ فحدثني. فقال شعبة والله لست أنت من أهل الحديث فأحدثك. وكانوا يصونون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصب في آذان الفساق الذين لا يقدرونه قدره ولا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب القعنبي لما امتنع شعبة من تحديثه ورفع سكينا معه وقال تحدثني أو والله لأطعننك بسكيني هذه. فالتفت إليه شعبة وقال حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا هتكت الستر بينك وبين ربك جل وعلا فممن تستحي؟ فإنك تقبل على شهواتك دون أن تراقب الله تعالى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما سمع القعنبي هذا الحديث وافق منه قلبا صافيا وتذكر أنه يعصي ربه منذ سنين وهو يراه ولم يستحي منه، فرمى السكين من يده ورجع إلى منزله وقام إلى ما عنده من شراب وهراقه، ثم استأذن أمه وسافر إلى المدينة ولازم الإمام مالك حتى حفظ عنه وأصبح من كبار العلماء المحدثين. وسبب هدايته موعظة عابرة لكنها صادفت قلبا حيا. فهل أنت من هؤلاء؟ هل تجد عندك قلبا مثل هذه القلوب تراقب علام الغيوب وتخشى عاقبة الذنوب؟ فإن كنت كذلك فأبشر بمرافقة المتقين وتهيأ للجنات وأدم ذكر ربك على جميع أحوالك واحرص على مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم والدين. فإن للذكر من شرح الصدر ولذة العمر ما لا يوصف. وابكي بين يدي ربك وأقر بتقصيرك وذنبك واعترف بنعمته عليك وقل يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مآربي وأجر به جسدي من النيران، واحفظ به وزري وأخلص نيتي واشدد به أجري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني، وقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي واحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحمي معجمي واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محامدا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها أركاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى يقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأجعلن المقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.